يقول الله تبارك وتعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. الآية هناك قال الله تبارك وتعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني يستنصرون أنه سيبعث نبي ثم بعد ذلك يتبعونه فيقتلون هؤلاء الذين كانوا يتوعدونهم به من الأوس والخزرج. فلما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم وللعرب أن تكون النبوة والوحي فيهم، فلعنة الله على الكافرين. وهنا ولما جاءهم رسول من عند الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم، جاءهم بالحق والقرآن الذي هو كلام الله تبارك وتعالى وهو معجز في ألفاظه وقد تضمن البراهين الساطعة على أنه من عند الله تبارك وتعالى ولا يمكن لبشر أن يأتي بمثله، وهو مصدق لما معهم من كتبهم مما جاء في التوراة والإنجيل أنها من عند الله عز وجل، وأن هؤلاء الأنبياء الذين بعثوا فيهم أنهم أنبياء الله الكرام، وكذلك أيضا هو مصدق لما معهم مما قص الله تبارك وتعالى عليهم من القصص فيما لم يحرف من كتبهم مما شهد لصحته القرآن، وهو مصدق لما معهم أيضا في كونه على وفق ما جاء الخبر به في كتبهم من صفته عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك لما جاءهم هذا الرسول عليه الصلاة والسلام كانت النتيجة نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، نبذوه طرحوه وهو كتاب الله تبارك وتعالى وجعلوه وراء ظهورهم فهم في غاية الإعراض كأنهم لا يعلمون، شأنهم شأن من لا علم له ولا بصر، فلم ينفعهم ذلك العلم وما أنزل عليهم من الكتب، ومع كثرة ما جاءهم من الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يؤخذ من هذه الآية من قوله تبارك وتعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله، ولما جاءهم رسول، نكر الرسول هنا، جاء اللفظ منكرا وهذا التنكير يفيد التعظيم، رسول عظيم من عند الله تبارك وتعالى، فذلك التنكير يفيد التفخيم، تفخيم شأن هذا الرسول الذي كان ينبغي أن يعظم ويصدق وأن يؤمنوا به، ولكن للأسف فعلوا خلاف ذلك. وتأمل قوله تبارك وتعالى: مصدق لما معهم، فهذه اللام يسمونها لام التقوية، رسول مصدق لما معهم، دخلت على مفعول مصدق لتقوية دلالة ذلك التصديق، يعني هو تصديق ثابت محقق، مصدق لما معهم، فهو تصديق ثابت محقق، ومع ذلك قابلوه بالتكذيب ونبذوه وراء ظهورهم. وتأمل قوله تبارك وتعالى في ذكر موقفهم من هذا الرسول ومما جاء به: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، ذكر هذا الوصف لهم من الذين أوتوا الكتاب هذا فيه تشنيع عليهم هم أهل الكتاب، فنبذهم لا يكون كنبذ غيرهم ممن لا بصر له ولا علم ولا عهد له بكتاب، فهؤلاء أهل الكتاب ثم يتعاملون مع الكتاب المنزل والوحي بهذه الطريقة. ولهذا يقال على قدر المقام يكون الملام، فاللوم الذي يلحق هؤلاء أعظم مما يلحق غيرهم من الجهال، كما قال الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. يعني كيف يقولون هذا وهم يتلون الكتاب؟ كذلك قال الذين لا يعلمون وهم المشركون، مثل قولهم فالله يحكم بينهم. فهؤلاء أصبحوا في حال من الاستواء مع المشركين الذين لا عهد لهم بالعلم ولا بصر لهم بالكتاب، فقالوا كما قالتهم. وتأمل قوله تبارك وتعالى: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، كتاب الله، ما قال نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب الكتاب الذي جاءهم، وإنما قال كتاب الله، فهذا فيه زيادة في تفخيم شأن هذا الكتاب وزيادة في التشنيع على هؤلاء اليهود الذين نبذوه. إنما هو كتاب الله تبارك وتعالى، ونبذ كتاب الله كفر محقق وعمل في غاية القبح والشناعة، كتاب الله، فأبرزه بهذه العبارة. وكان يمكن أن يقال ولما جاءهم كتاب من عند الله، عرف أنه من عند الله، نبذوه وراء ظهورهم. لا، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، هؤلاء كما يقال الشرها عليهم أكبر، هم أهل الكتاب وهكذا يتعاملون مع الكتاب المنزل، ثم أيضا كتاب الله وراء ظهورهم. وهذا الكتاب كما قال في أول الآية: ولما جاءهم كتاب من عند الله، حينما يقال من عند الله فهذا يعني أنه حق ثابت وأنه يجب عليهم الإيمان به وأن يعظموا هذا الكتاب، فهو ليس من عند أحد من البشر، لا من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من غيره. ثم أيضا تأمل قوله تبارك وتعالى: وراء ظهورهم نبذوه، ما قال نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، وإنما عبر بالنبذ، وكذلك أيضا ذكر معه ما يورث اليأس من هدايتهم وقبولهم واستجابتهم، فلم ينبذوه عن يمينهم أو شمالهم، وإنما نبذوه وراء ظهورهم. ومن نبذ الكتاب وراء ظهره فإنه لا يرجى منه هداية ولا رجوع ولا إرعواء، فهو في غاية الشرود، فهذا يصور شدة الإعراض الذي كانوا عليه. فمن أعرض عن شيء تجاوزه فخلفه وراء ظهره. وذكر هذه الجملة وراء ظهورهم يدل على تأكيد بعد هذا المتروك عنهم. قل فلان جعلنا وراء ظهره، فلان جعل أصحابه وراء ظهره، فلان جعل وصيتي وراء ظهره. لما تقول ترك وصيتي قد يكون نسي، غفل، يرجع إليها، لكن لما تقول جعل وصيتي وراء ظهره، جعل كلامي، جعل نصيحتي وراء ظهره، يعني معناها أنه في غاية الإعراض، فهذا لا يلقاه أبدا ذاك الذي جعله خلف ظهره. فجعل للظهر وراء، الظهر وراء، فقال وراء ظهورهم، فهذا كله يفيد المبالغة في تصوير هذا الطرح والنبذ مع الإعراض الكامل. فهذه الإضافة وراء ظهورهم كالبيانية، لأن الوراء لا يكون إلا في الخلف، كما يقال في القفا: ولا تقف ما ليس لك به علم. قفوا الاتباع، والذي يتبع غيره يكون في قفاه، يمشي في قفاه. ولهذا قالوا بأن الغيبة والنميمة فسر ولا تقف ما ليس لك به علم بالغيبة والنميمة، لأنها تقال في قفا الإنسان، والواقع أن ذلك يشمل هذا ويشمل غيره. ولا تقف يعني تتبع، فلما كان المتبع لغيره يسير خلفه يعني في قفاه، صار كل من يتبع ما لا علم له به من شائعة أخبار ودعوات مضللة و مذاهب منحرفة، كل هذا يكون بهذه المثابة، قد قفى ما ليس له به علم. هنا نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، كأنهم هم يعلمون ولكن بفعلهم هذا صاروا بمنزلة من لا يعلم. وتأمل هذا الصنيع منهم وما ذكر الله تبارك وتعالى بعده، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، فإن هؤلاء تركوا ما هم بصدده من الحق الذي جاءهم وما كان يجب عليهم من اتباعه والاهتداء به والانتفاع بهذا النور المبين والهدى الكامل، فتركوه ونبذوه وراء ظهورهم. فماذا كانت النتيجة؟ هل صار هؤلاء في حال من الاهتداء أو البقاء على هداية أو التمسك بكتابهم؟ الجواب لا، وإنما واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فيؤخذ من هذا أن من ترك ما هو بصدده، من ترك الاشتغال بما ينفعه ابتلي بالاشتغال بما يضره. هؤلاء تركوا كتاب الله والنتيجة اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، العكس تماما، يعني أن كتاب الله تبارك وتعالى واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام هذا هو الهدى الكامل الذي يقابله الظلام والسواد الحالك، أو اتباع السحرة، يعني الرسول في طرف والساحر في الطرف الآخر تماما. الساحر حينما يوغل الساحر بالسحر فإن ذلك يعني أنه قد أوغل في الكفر والضلال واتباع الشياطين، لا يكون الساحر حاذقا متمهرا بالسحر إلا إذا كان عظيم الكفر بالله عز وجل. فالشياطين تطلب منه أشياء من عبادتها وتقديم القرابين والتدنس بأنواع الفواحش وبأقبحها، وكذلك التلوث بالنجاسات وتلويث المصاحف، أعز الله كتابه وأعز من يسمع بدم الحيض والأنتان. فكل ما أوغل في هذا كان في السحر أبرع، فإذا وجد السحر فثمة الظلمة والشر والنجاسات الحسية والمعنوية والشياطين، وإذا وجد النبوة والرسالة والكتاب أنوار الوحي هناك تشرق الهدايات. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله بأنه متى أشرقت أنوار النبوة تلاشت الظلمات، ظلمات السحر والشعوذة والضلال والبدع والأهواء، ومتى ضعفت أنوار النبوة كثر السحر وذاع وشاع. فهذا أمر مشاهد معلوم، البلاد التي تضعف فيها أنوار النبوة يكثر فيها السحرة والمردة والطوائف المنحرفة وأهل البدع والضلالات، والبلاد التي تشرق فيها أنوار النبوة يتلاشى ذلك جميعا. فهؤلاء تركوا النور والهدى والحق الذي أمروا باتباعه، فابتلوا بالاشتغال بأسوأ الأشياء. ولذلك يؤخذ منه هذا المعنى، ذكره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تفسيره، وذكره في كتابه القواعد الحسان، وعقد له ترجمة خاصة بأن من ترك ما هو بصدده ابتلي بالاشتغال بضده. ولذلك فإن الإنسان إذا لم يشتغل بقراءة القرآن وسماعه وذكر الله تبارك وتعالى اشتغل بالألحان وسماع الأغاني والمعازف، إذا كان الإنسان لا يشتغل بكتاب الله وتلاوته وتدبره ويجد قلبه عند ذلك بدأ يبحث عن أشياء أخرى من القصائد الملحنة ونحو ذلك. إذا كان لا يرقق قلبه بالقرآن كما هو مشاهد، بعضهم يبحث عن ترقيق القلب بسماع القصائد الحزينة التي تحكي مآسي أو تحكي وفاة أو فاجعة أو نحو ذلك، هذا يرثي أمه بقصيدة حزينة، وهذا يرثي كذا ولده الذي وقع له كذا وكذا من الأمور التي تجلب الحزن، مع أن هذا الحزن غير مطلوب. لماذا يجتر الإنسان أحزان غيره؟ وقد سمعت بعضهم يصرح بهذا ويقول بأن لديه الرغبة في البكاء، لكن هذه الرغبة في البكاء للأسف ليست من رقة القلب أو الخوف من الله عز وجل، وإنما هي رقة عبثية. وقل مثل ذلك أيضا في من لم ينفق ماله في سبيل الله ومرضاته وطاعته ابتلي بإنفاق الأموال فيما يضره. إذا جاء الحج قال الحملات غالية، إذا جاءت الأضاحي قال الأضاحي غالية، وهكذا يترك الحج والعمرة والنفقة في سبيل الله والصدقات، وتجد مثل هذا يذهب ويسافر حينما يجد فرصة وينفق أضعاف هذا على أسفار لا تبرأ بها ذمته، يذهب إلى بلاد تظهر فيها أنواع المنكرات ولا يستطيع أن يغيرها، يذهب إليها برجله ويقطع آلاف الأميال لربما بحجة أنها سياحة. وترى عجبا من هؤلاء الناس، سؤالات ترسل غريبة وعجيبة، هناك من يسأل ويجادل في أن أصل ذلك البلد كان للمسلمين ثم أخذه الكفار، فهل نبقى على الأصل فنذهب إليه لأن زوجي يقول لا نذهب إلا إلى بلاد مسلمين؟ وصلنا إلى هذا الحد. فهؤلاء الذين ينفقون هذه الأموال الطائلة، الواقع أنهم سلطوا نفقتهم على ما يضرهم وتركوا ما ينفعهم. فإذا اشترى الإنسان الأضحية أو حج أو نحو ذلك قيل هذه مصاريف كثيرة وهذه نفقات كبيرة وهذا لماذا، ولكن حينما يذهب ويتحدث ويرسل الصور من هناك في الأماكن التي يذهب إليها يعجب الناس بهذا ويقولون ما شاء الله، إن يا ليتنا كنا معكم. ولا تجد من يعاتب ويقول كيف تنفق الأموال في هذا، لماذا تذهب إلى هذا المكان، لا يحل لك هذا السفر أبدا. الإعجاب، ولربما كان الأفضل من هؤلاء هو الذي يدعو له بالبركة لئلا يصاب بالعين لأنهم يغبطونه. فانظر، ترك الإنفاق في سبيل الله، ترك الحج إجازة، هذه الأيام تدخل العشر التي هي أفضل عشر في العام، والبعض يتهيأ للسفر. السفر إلى أين؟ السفر إلى بلاد لا يحل له السفر إليها، إلى حيث أنواع الشرور والمنكرات، ولربما الابتزاز يبتز ويسرق ويتعرض للأخطار، ومع ذلك تجد هذا الإصرار على هذا السفر. وقل مثل ذلك أيضا من ترك قراءة الكتب النافعة من كتب العلم النافع، ابتلي بقراءة الكتب الضارة اللي تحرك الغرائز من هذه التي يسمونها بالروايات، أو الكتب التي تثير الشبهات في النفوس. وتجد في عند بعض الدور المشبوهة في المعارض الدولية تجد خلقا من ضعفاء العقول قد تجمهروا عند تلك الدار، فإذا أتيت نظرت وإذا بهؤلاء قد تجمعوا على كتب ضارة مشبوهة تورث الشبهات والشكوك في الدين أو تحرك الغرائز وينفقون فيها الأموال وما إلى ذلك. وهكذا يجني الإنسان الضرر على نفسه ويشتري الضلال بماله. لربما يتحدث كثيرون عن قراءة الغربيين لكثرة القراءة عندهم مثلا، وأنهم يقرؤون في كل مكان، في محطة القطار وفي الطائرة وفي المطار وفي السيارة وفي المسبح وفي كل حين. الواقع ليس المعيار هو القراءة، يقرؤون ماذا؟ يقرؤون أشياء ضارة، فقراءتهم هذه تركها أولى بهم وأنفع لهم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: من الناس من يكون حال السكر أفضل له من حال الإفاقة. لما مر بقوم من التتر يشربون الخمر وأراد أصحابه أن ينكروا عليهم نهاهم، قال: هؤلاء إذا سكروا لم يقتلوا ولم ينتهكوا الأعراض ونحو ذلك، يعني اشتغلوا بسكرهم، لكن إذا أفاقوا انتهكوا الأعراض وقتلوا النفوس. فمن الناس من يكون السكر أفضل له من الصحو، ومن الناس من يكون النوم أفضل له من اليقظة، كما يقال: نوم الظالم عبادة. عبارة قد لا تكون، يعني أقصد أنها عبادة، لكن لا شك أن نوم المفسد أفضل من يقظته. وهكذا أيها الأحبة، حينما نترك القراءة فيما ينفعنا ثم بعد ذلك نجد هذا الاعتكاف الطويل على هذه الوسائل، وسائل التواصل، يقرأ الإنسان ما هب ودب ودرج، ولربما يشاهد أشياء لا تحل ويسمع أشياء لا تحل ويقرأ أشياء تضره ولا تنفعه. لو كنا نقرأ وكانت المصاحف بأيدينا كما نحمل ونعنى بهذه الأجهزة لصرنا من أعبد الناس وأتقى الناس، لو اشتغلنا بكتاب الله عز وجل كما نشتغل بهذه الأجهزة والنظر فيها والقراءة. تجد الرجل في المسجد وهو خارج من المسجد ينظر، كل إنسان قد أخرج جؤوله يقرأ الرسائل التي جاءت في وقت الصلاة. لو كنا هكذا مع القرآن لتغيرت أحوالنا. وقل مثل ذلك أيضا حينما يقبل الإنسان على أمر يضره ويترك ما ينفعه، وهذا باب واسع، والله المستعان. إذا نظر الإنسان في حاله وحال من حوله رأى من ذلك أشياء كثيرة. فعلى العبد أن يبادر ويستجيب لأمر الله عز وجل ويقبل على ما ينفعه. وقد فسر بعض أهل العلم قوله تبارك وتعالى وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، حملوه على معنى غير المشهور. ومن هؤلاء بعض المحققين في التفسير قالوا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما يقول ابن جرير أنه باشتغاله بهذه الصلاة قد اشتغل عن الفحشاء والمنكر. هكذا يعني لا أن الصلاة تكون وازعا له، لا، وإنما هذا الاشتغال بالصلاة تشاغله بها هو في الوقت نفسه تشاغل عن الفحشاء والمنكر. والنفس إن لم تشغل بالطاعة شغلت صاحبها بالمعصية. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة. فهذا المعنى ذكره ابن جرير واختاره، وإن كان الأقرب والله أعلم المعنى الآخر أنها هي تنهى مع أنها إشغال، فيدخل هذا المعنى فيه. فالنفس تحتاج إلى إشغال بالطاعة وبالمعروف وبالخير. هذا اللسان إذا لم يشغل بذكر الله اشتغل بالغيبة والنميمة. إذا لم يجالس الإنسان الأخيار وتركهم بأي حجة أنهم ليس لهم اهتمام بالعلم، كانت النتيجة ما هي؟ أن تتفرغ له الشياطين، يجلس مع البطالين، ولربما يشاهد القنوات بحجة أنه يتابع الأخبار، ثم ما يلبث أن تتحول حاله نسأل الله العافية إلى شيء من المسخ، حتى قد يصل الأمر به إلى الاشتراك في قنوات إباحية مشفرة يدفع المال. وكانت القضية في البداية هي مشاهدة أخبار ومتابعة الأحداث، وترك الأخيار وصحبة الأخيار بحجة ليس عندهم اهتمامات علمية. والآن ظهرت الاهتمامات العلمية بترك الصلوات والنظر إلى الحرام وتضيع حدود الله عز وجل، هذا يوجد. وقل مثل ذلك اللي يترك حضور الدروس العلمية ومجالس العلم، دورات الشرعية، تجده يتهافت لربما بأموال طائلة على حضور دورات في البرمجة العصبية ودورات في الطاقة وأشياء يؤخذ بها ماله ويتبع فيها الأوهام، ويدخل عليه من المفاسد في الاعتقاد والتصور ما لا يدركه ولا يفهمه، والله المستعان. لما ذكر الله تبارك وتعالى حال هؤلاء اليهود لما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، فكان مقابلتهم لذلك أن نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فلما ترك هؤلاء ما ينفعهم ابتلوا بالاشتغال بما يضرهم، فقال الله تبارك وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. هؤلاء اليهود اتبعوا ما تتلو أي تحدث به تتحدث به الشياطين على عهد سليمان إبان ملكه عليه الصلاة والسلام. واتبعوا يعني اليهود ما تتلو ما تحدث به الشياطين على ملك سليمان أي إبان ملكه في عهده في زمان ملكه صلى الله عليه وسلم. وسليمان عليه الصلاة والسلام كان بريئا من هذا السحر، وما كفر سليمان أي أنه لم يشتغل بالسحر ولم يكن له اتصال به، ولم يكن ذلك التسخير الذي حصل لسليمان عليه الصلاة والسلام من تسخير الريح وتسخير الشياطين وما إلى ذلك، لم يكن ذلك بسبب تعاطي السحر كما كذبوا على سليمان عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الشياطين كفر. لاحظ هذا السياق، وهذا من المواضع التي كثر الكلام فيها، وهي من المواضع المشكلة في التفسير. فقوله تبارك وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان على عهده، زمان ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، ما كفرهم؟ قال يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. هنا وما أنزل، ما هذه تحتمل أنها نافية، يعني أن السحر لم ينزل على الملكين ببابل، ويحتمل أنها موصولة، يعني بمعنى الذي واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر والذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. هذا الموضع ينضاف إليه قوله الملكين وما أنزل على الملكين، ألهم ملائكة؟ بعض العلماء يقولون وما أنزل على الملكين، ملك لغة في الملك، فهم من ملوك الدنيا من البشر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، فهم من الملوك البشر، وأنها لغة، يقال ملك وملك للملك من الناس. وعلى هذا ينتفي الإشكال فيما يتعلق بالملائكة، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا موضع إشكال على القول بأن هذا السحر أنزل على ملكين من الملائكة. والذين قالوا إنهما ملكان من الملائكة، بعضهم قال إنما نافية وما أنزل لم ينزل على الملكين ببابل، وبعضهم قال بل موصولة والذي أنزل على الملكين ببابل. وهؤلاء حينما يوجه إليهم هذا السؤال كيف يقع ذلك من ملائكة، قالوا ابتلاء وفتنة للناس، والله تبارك وتعالى جعلهما موضع ابتلاء للناس واختبار. ولهذا قال وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وأما ما يذكر من الإسرائيليات في هذا وهي كثيرة، فهذا لا يليق بمكان الملائكة عليهم الصلاة والسلام، ولا يصح أن يحدث به ولا أن يذكر في كتب التفسير، وليس بداخل في قوله صلى الله عليه وسلم في الرخصة وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فإن الحديث عن بني إسرائيل فيما لم يرد في كتابنا وفي شرعنا ما يصدقه أو يكذبه، أو فيما ورد في كتابنا مما يشهد له، أما ما نعلم أنه كذب فهذا لا يصح أن يحدث به. وبعض أهل العلم هو الذي ذهب إليه القرطبي رحمه الله، وليس هذا موضع تفسير، لكن لأن هذا الموضع مشكل حتى نفهم الفوائد التي سأذكرها منه، لأن الفوائد والتدبر يبنى على فهم المعنى، فإذا لم نتصور المعنى لم تكن هذه المعاني المستخرجة مسددة. فبعض أهل العلم كالقرطبي قال الآية فيها تقديم وتأخير، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين هاروت وماروت، أسماء شياطين هاروت وماروت التي ذكرت فيما بعد، قالوا هذا من المؤخر الذي موضعه التقديم، ولكن الشياطين هاروت وماروت كفروا يعلمون الناس السحر، ثم نفى عن الملكين وما أنزل على الملكين ببابل هنا. أما هاروت وماروت التي بعدها قالوا هي متعلقة بقوله قبل ولكن الشياطين، أي هاروت وماروت. وهذا إنما حمله عليه هو أن هؤلاء إن قيل بأنهم ملائكة فكيف يقال إنهم يعلمون الناس السحر. ويشكل على هذا المعنى القاعدة المعروفة أن الأصل في الكلام الترتيب، وأنه لا يلجأ إلى القول بالتقديم، دعوة التقديم والتأخير، يعني الترتيب مقدم على التقديم، يعني دعوة التقديم والتأخير. مهما أمكن حمل الكلام على وجه صحيح على وجهه من الترتيب كما في الآية، فهو مقدم على دعوة التقديم والتأخير لأنه خلاف الظاهر. فالإشكال يدور حول هذه المسألة، حول هذه القضية، الملائكة كيف يقع منهم هذا؟ الذين جوزوه قالوا ابتلاء واختبارا، وما جاء في بعض المرويات الإسرائيلية لا يصح أن يذكر، لا شأن لنا به. ولكن لو قال قائل أن ما هنا نافية، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، ولكنه أيضا هذا الجواب لا يخلو من إشكالات ترد عليه قوية، فالله أعلم. على كل حال، فهؤلاء الذين يقولون بأن ذلك كان على ملائكة وأن ذلك من باب الابتلاء والاختبار، يقولون إن أسماء هؤلاء الملائكة الأول هاروت والثاني ماروت، وهذا قول في هذه المسألة، ولذلك لا تجدون هذا من الأسماء المتفق عليها في أسماء الملائكة، هاروت وماروت أسماء المحفوظة. قالوا هذا كله من باب الابتلاء للعباد، وأن هؤلاء الملائكة كانوا ينصحون من قصدهما، يقولان إنما نحن فتنة اختبار فلا تكفر، يعني بتعلم السحر أو تعاطيه. ويقول الله عز وجل فيتعلمون منهما، يعني هؤلاء اليهود الذين نبذوا كتاب الله عز وجل، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون. السحر له حقيقة، وهو يؤثر بإذن الله عز وجل، ولا يقع شيء في الكون إلا بإذن الله، لكن الله جعل في بعض الأشياء جعلها أسبابا، وجعل فيها من الخواص التي يتسبب عنها الخير أو الشر ما هو معلوم مشاهد. فهذا السحر يقتل ويمرض بإذن الله، وأيضا يحصل بسببه ما ذكر هنا، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يعني ما يسمى عند الناس بالصرف. يتزوج الرجل المرأة ليس بها بأس، ثم بعد ذلك يفاجأ بأن هذه المرأة لا يمكن أن يقربها أو أن يمسها، إما أن يكون النفور منه، وإما أن يكون النفور منها، وإما أن يكون منهما. وقد يخيل إليه أشياء، وقد يخيل إليها أشياء، قد تجد رائحة لا تطاق منه، وقد تراه في صور قبيحة من صور حشرات أو حيوانات كريهة أو نحو هذا، فلا تطيق قربه. وقد يحصل ما هو أبلغ من ذلك، فقد تصطك عظامها فلا يستطيع أن يصل إليها ولا أن يجامعها بحال من الأحوال، وقد تجرى لها العمليات، ثم بعد ذلك يرجع كل شيء إلى حاله التي كان عليها، فيمتنع عليه الاقتراب منها. فهذا يكون من قبيل السحر، وقد يصاب بالجنون بسبب السحر، وقد يصاب ببعض الأورام بسبب السحر، وغير ذلك من الأمور. نسأل الله العافية للجميع، وأن يكبت السحرة والأشرار، إنه عزيز قدير. فهذه الآية تدل على ثبوت أثر السحر، لكنه لا يؤثر بنفسه، فكل شيء بمشيئة الله وقدرته وإرادته، كما قال الله عز وجل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ومن الناس من يعمل له السحر ولكن ذلك لا يؤثر فيه، إما لوجود مانع كالتحصن بالأذكار فلها أثر عجيب في تحصين صاحبها من أعمال السحرة. وقد يكون ذلك بأمر آخر. ثم قال: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ما يضرهم يعني هذا السحر يضر، فهو من العلوم الضارة، ومن ثم فإنه لا يجوز تعلمه بحال من الأحوال. العلوم المحرمة الفاسدة كالسحر تعلمه حرام، وهذه الآية نص في هذا. وقد تكون بعض الأشياء فيها ضرر. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الجبان يصير شجاعا، والبخيل يصير جوادا إذا سكر، فيجود بالمال والإنفاق والبذل ولا يقف في وجهه أحد في أرض المعركة. فهذه منافع لكنها قليلة في مقابل المضار. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فهذه مضار كبيرة. فالعلماء كالشاطبي رحمه الله يقولون بأنه لا يوجد في الدنيا مفسدة محضة، يعني من كل وجه خالصة، وإنما ذلك في الآخرة في النار. فاللذات في الدنيا التي هي المصالح يقول لا تخلو من شائبة، يعني من المفاسد، ويقصدون بالمفاسد الآلام، يعني ما يشوبها من تعب وجهد. يقولون حتى الصلاة هي مصلحة عظمى وصلة بين العبد وربه، لكن هي شاقة وفيها مشقات، من النهوض لها، القيام، من النوم، من قصد الجمع والجماعات ونحو ذلك. ولهذا قال الله عز وجل: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فلا يوجد راحة كاملة، وكما يقال مصلحة خالصة من كل وجه، إلا في الجنة. الجنة هي التي لا يوجد فيها أدنى تنغيص، ما فيها أي تعب، ما فيها أي ألم، ما فيها أي مشقة. فهنا قال: ويتعلمون ما يضرهم. فقد يكون الشيء يضر وفيه نفع. هنا لاحظ قال: ولا ينفعهم، كما سنذكر في الفوائد المستنبطة. ولقد علموا، يعني أنهم تعاطوا هذا مع علم، وجاء بالتحقيق بقد علموا، يعني هؤلاء اليهود، أن من تعاطى السحر لمن اشتراه، يعني أخذه واختاره استعاض به ونحو ذلك، ما له في الآخرة من خلاق، يعني ما له في الآخرة من نصيب. بمعنى أنه، ومن ليس له في الآخرة خلاق وصلى الله عافية، فمعنى ذلك أنه كافر. والله عز وجل يقول في أعمال الكافرين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول: أعمالهم كرماد، أعمالهم كسراب. فهذا الساحر مشرك كافر. ولهذا في نفس الآية: إنما نحن فتنة فلا تكفر. فلا تكفر يعني بتعلم السحر وتعاطيه. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. لبئس ما شروا به أنفسهم، يعني ما باعوا به أنفسهم من السحر والكفر، عوضا عن الإيمان واتباع الكتاب المنزل والرسول الذي أرسل إليهم عليه الصلاة والسلام، لو كان لهم علم ينفع ويثمر العمل. فنزلهم منزلة من لا علم له أصلا لو كانوا يعلمون. لاحظ قبلها قال: ولقد علموا لمن اشتراه، لكن لما كان هذا العلم لم يورث عملا نزله منزلة المعدوم، فقال: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. هم يعلمون ولكن هم غير موفقين، حصل لهم علم الإرشاد ولم يحصل لهم علم التوفيق والهداية. فالفائدة الأولى أيها الأحبة هي التي أشرت إليها في الليلة الماضية توطئة للكلام هنا، وأشرت إليها آنفا في المناسبة بين الآية السابقة وهذه الآية، أن الإنسان إذا أعرض عن الوحي الذي تلاه الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ابتلي بأضداد ذلك من اتباع الشياطين بدلا من اتباع المرسلين عليهم الصلاة والسلام، يترك أطهر الخلق ويتبع أسوأ
الخلق. فهذه سنة ماضية، والجزاء من جنس العمل. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. الذي يعرض عن ذكر الله عز وجل ويتعامى عنه يسلط عليه الشيطان، يكون هو قرينه ويصده عن سبيل الله عز وجل وطاعته ومرضاته. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وقد أشرت إلى كلامه إشارة في الليلة الماضية، يقول: لما كان من العوائد القدرية والحكمة الإلهية أن من ترك ما ينفعه وأمكنه الانتفاع به فلم ينتفع ابتلي بالاشتغال بما يضره. فمن ترك عبادة الرحمن ابتلي بعبادة الأوثان، ومن ترك محبة الله وخوفه ورجاءه ابتلي بمحبة غير الله وخوفه ورجائه، ومن لم ينفق ماله في طاعة الله أنفقه في طاعة الشيطان، ومن ترك الذل لربه ابتلي بالذل للعبيد، ومن ترك الحق ابتلي بالباطل. وقد ذكرت في الليلة الماضية أمثلة كثيرة لهذا. فهكذا هؤلاء اليهود كما يقول الشيخ رحمه الله، لما نبذوا كتاب الله اتبعوا ما تتلو الشياطين وتختلق من السحر على ملك سليمان، حيث أخرجت الشياطين للناس السحر وزعموا أن سليمان عليه السلام كان يستعمله، وبه حصل له الملك العظيم، به حصل الملك العظيم. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وقوله تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، لاحظ لفظة الاتباع، التابع يكون خلف المتبوع. فهؤلاء رضوا لأنفسهم بعد أن اصطفاهم الله عز وجل على العالمين. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، جعل فيكم أنبياء، ولكن في الملك قال: وجعلكم ملوكا. بعضهم يقول، بعض المفسرين يقولون جعلكم ملوكا، جعل الملك فيهم فأضافه إليهم جميعا. وبعضهم يقول: من كان له خادم وله مسكن وراحلة ونحو ذلك فهو ملك، بعد أن كان هؤلاء في حال من الذل والمهانة لفرعون يستعملهم في الأعمال الشاقة ويذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، يبقي البنات على قيد الحياة من أجل الابتذال والامتهان والخدمة، الخدمة للفراعنة. واتبعوا ما تتلو الشياطين، وما تفيد العموم ما تتلو الشياطين، هذا يدل على أنهم انساقوا بالكلية فانخلعوا من ربقة الدين، ثم بعد ذلك صاروا عبدة لهؤلاء الشياطين متبعين لهم في كل شيء. وهكذا الساحر، فإنه لا يبرع بهذا السحر كما أشرت في ليلة مضت إلا إذا كان أتبع للشياطين. وهذا الاتباع يكون فيما تأمره به الشياطين، فيصدر عنه من الأقوال والأفعال والأحوال ما يصير معه عبدا لهؤلاء الشياطين، نسأل الله العافية. وهذا مزلق خطير، يعني من الناس من قد يدخل في هذا باستدراج، تستدرجه الشياطين. وهذا الاستدراج كيف يقع؟ قد يقع هذا الاستدراج بأن يلج إليه من بوابة الرقية، الرقية أولا، ثم ما تلبث به هذه الشياطين أن تتلاعب به، فتصور له أنه له من المهابة والمكانة والمنزلة، وأن الجن والشياطين يخافون منه غاية الخوف. ثم بعد ذلك قد يتظاهر بعض هؤلاء أنه قد أسلم وتعهد بالخروج، ثم يعرض عليه بعد ذلك الخدمة أو المرافقة أو الحماية. وبعض هؤلاء قد يغتر بهذا ويصدقهم، ومعلوم أن هؤلاء الشياطين كما قال شيخ الإسلام أنهم أهل كذب وظلم، فيتلاعبون به وهو لا يعلم حال هذا الذي يكلمه ما هو، فيقول له بأنه أسلم، وقد يقول له بأنه من ملوك الجن وكبرائهم. ثم بعد هذا يصدق هذا المسكين ثم يتعامل مع هؤلاء باعتبار أنه يتعامل مع الجن المسلمين، وهؤلاء لا يقدمون له شيئا إلا بمقابل، فيقدمون له بعض الخدمات في البداية استدراجا، وقد يخبرونه بأخبار الله أعلم بها، وقد يعالجون، وقد يفتح بعضهم عيادات، وقد يجري عمليات غير مرئية بزعمه، وقد يخبرونه عما بهؤلاء المرضى، ويأتي هذا الخبر موافقا لما قاله الأطباء إن كان الأطباء قد عرفوه، وقد يخبرونه بشيء لا يعرفه الأطباء فيقولون هذا مسحور، عمل له السحر في اليوم الفلاني في المكان الفلاني، عمله فلان والسحر موجود في المكان الفلاني. قد يصدقون وقد يكذبون، ويوقعون بين الناس الشحناء والعداوة والبغضاء، ثم هكذا شيئا فشيئا، حتى يجد هذا الإنسان نفسه في النهاية لا يستطيع أن يتمنع من هؤلاء أو أن يرد لهم طلبا أو أن يعصي لهم أمرا، فيبدأ الابتزاز، وآكذا يسلب الإيمان ويتحول إلى ساحر، وكان في أول أمره من الرقاة. فهذا من المزالق الخطيرة. ما زال الحديث متصلا بقوله تبارك وتعالى فيما أخبر به عن هؤلاء اليهود: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ذكرنا في الليلة الماضية معنى هذه الآية الكريمة والعلاقة بينها وبين ما قبلها، وهو أن من ترك ما ينفعه ابتلي بالاشتغال بما يضره، تركوا اتباع الكتاب المنزل والنبي المرسل فابتلوا بالاشتغال بالسحر واتباع السحرة. من جملة الفوائد ما يؤخذ من قوله تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. نلاحظ هنا أنه قدم نفي الكفر عن سليمان عليه الصلاة والسلام ثم أثبت كفر الشياطين، يعني ما قال ولكن الشياطين كفروا ولم يكفر سليمان عليه الصلاة والسلام، وذلك بتقديم الأهم، لأن هؤلاء قد نسبوا السحر إليه، وأنه إنما سخر له ما سخر بسبب السحر، فقال الله عز وجل وما كفر سليمان، فنفى التهمة عنه، فهذا من باب تقديم الأهم. ويؤخذ من قوله تبارك وتعالى هنا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، الشياطين هي التي تعلم الناس السحر، وذلك أنه إنما يتحصل بالتقرب إليهم بألوان التقربات، من دعائهم من دون الله عز وجل وطاعتهم والذبح لهم وتقديم القرابين وفعل أنواع المنكرات والمدنسات، وقد ذكرت أمثلة لذلك، فيرتكبون القبائح ويعملون ما يعملون من الرقى التي فيها ألفاظ الشرك وما إلى ذلك من الأعمال القبيحة، تلويث المصاحف وتدنيس أسماء الرب تبارك وتعالى وأعمال من هذا القبيل، القبح والشر والشرك، ولا يمكن لهؤلاء الشياطين أن يقدموا لهذا الساحر هذه الخدمات إلا بهذه الجنايات التي يذهب معها دينه وإيمانه. وهذا من جملة استمتاع الإنس بالجن والجن بالإنس. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم. فمن استمتاع الجن بالإنس ما يحصل لهم من القرابين والاستعاذة بهم، أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، وما يحصل لهم من أنواع التقربات والشركيات والنذور والذبائح. وكذلك أيضا استمتاع الإنس بتحصيل بعض مطالبهم فيحصل مقصود الساحر، ولربما جاءوا له بالمال ولربما سرقوه، وهكذا يفعلون أشياء قد ينتفع بها هذا الساحر انتفاعا قريبا ولكنه يخسر خسارة محققة. ويعلمون الناس السحر ولكن الشياطين كفروا، يعلمون الناس السحر كأنه تفسير لكفرهم، وهذا يدل على أن تعليم الناس السحر أنه لا يجوز وأنه كفر، كما أن تعلم السحر كفر لا يجوز كما سيأتي في قوله تبارك وتعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فتعلم السحر كفر، وتعليم السحر كذلك أيضا هو من الكفر. فكما أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام لا تعاون إلا الأخيار من الناس المشبهين بهم في الفضائل والطاعة والقربة إلى الله عز وجل والنزاهة والطهر، فتعينهم الملائكة وتثبتهم: أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فالملائكة تنزل على أهل الإيمان، تنزل عليهم بالسكينة، ويحصل أيضا منهم المعونة في أرض المعركة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن مجالس الذكر وذكر من فضلها في القوم الذين يجتمعون في بيوت الله عز وجل، قال: إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة. فالسكينة تنزل على أهل الإيمان، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها وهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام. فإذا كانت الملائكة تتنزل بالسكينة والطمأنينة ويحصل على أيديهم بأمر الله عز وجل من المعونة لأهل الإيمان، فكذلك أيضا الشياطين، فهم لا يعاونون إلا من شاكلهم في الكفر والضلال والفساد والنجاسة الحسية والمعنوية، فهذا لأنه يشاكلهم. وبهذا يظهر البون الشاسع والفرق الواسع بين السحرة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباع الأنبياء من أولياء الله تبارك وتعالى. ويؤخذ من هذه الآية: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، أن الله تبارك وتعالى قد ييسر أسباب الفتنة والمعصية امتحانا لعباده. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فهذه الصيود بالنسبة للمحرمين، وكذلك في أرض الحرم لما كان يحرم على هؤلاء صيدها ابتلاهم الله عز وجل بها: تناله أيديكم ورماحكم، يعني تصل إليه اليد، لا يحتاج إلى رمي بالسهام ونحو ذلك لبعده، وإنما يناله يأخذه باليد، وكذلك يناله بالرمح. وكما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة على ظبي حاقف، والظبي الحاقف هو الذي قد مال عنقه على جانبه كما يفعل الظبي إذا نام حاقف في طريقهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يريبه أحد. فكانوا على كثرتهم يمرون به ولم يتعرض له أحد، والنفوس كما هي العادة تستفز إذا رأت الصيود، وهذا ظبي حاقف نائم بجوارهم يمرون وينظرون إليه. فهذا من الابتلاء، تناله أيديكم ورماحكم. وهكذا أيها الأحبة، فقد تقرب أسباب الفتنة والشر من الصور المحرمة والمشاهد الإباحية والسيئة التي تكون قريبة المأخذ، قريبة المنال، تتعرض للإنسان حينما لربما يتابع أو يشاهد مقطعا لتلاوة كلام الله عز وجل، أو لمحاضرة أو موعظة أو نحو ذلك، ليعلم الله من يخافه بالغيب، حيث لا يراه أحد ولا يطلع عليه أحد، فتنة واختبارا، فهي نكتة سوداء إن شاء جعل ذلك في قلبه. وقل مثل ذلك فيما ابتلى الله عز وجل به بني إسرائيل، وذلك في القرية الذين كانوا يعدون في السبت، فكانت الحيتان في يوم السبت تأتيهم شرعا على الشاطئ، ولكن في غير يوم السبت ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، فكان ذلك ابتلاء واختبارا، فلم يصبروا وحملهم القرم وهو شدة التوقان للحم إلى أن اعتدوا ووضعوا الشباك في يوم الجمعة وأخذوها في يوم الأحد. فقد تيسر أسباب المعصية وتكون قريبة المأخذ وقريبة المنال، ليعلم الله من يخافه بالغيب، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. المسألة ليست سهلة، وما عند الله لا ينال بالأماني، فتختبر قلوب العباد ويختبر إيمانهم ويقينهم بهذا ومثله وأشباهه، ليعلم الله من يخافه بالغيب. فهذا هو المحك الذي يتبين فيه رسوخ الإيمان وصدق الإيمان، الخوف من الله تبارك وتعالى. أما في الظاهر أمام الناس فقد يتماسك الإنسان ويكون على حالة مرضية، ولكنه إذا خلى بمحارم الله عز وجل انتهكها. كذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية أنه يجب على الإنسان أن ينصح وأن يبذل النصيحة، يعني أن ينهى عن المنكر ولو كان مواقعا له. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. كذلك عليه أن ينصح أيضا ولو كان هذا النصح يوجب ترك الناس له، ولو كان يوجب ترك الناس له، قد يقول لهؤلاء الناس بأنهم يجدون بغيتهم من العلم والنفع والفائدة عند العالم الفلاني، فالناس يتوجهون إليه ويتعلمون منه، ومثل هذا يسلم من التبعة ويستريح ويشتغل بذنوبه. فليست القضية وليست العبرة هي بكثرة الجماهير وكثرة الناس وكثرة المتابعين، وإنما هو النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، أن ينصح لهم سواء أيا كان موقعه. الطبيب قد يقول للمريض أو المرضى بأن المستشفى الفلاني أو الطبيب الفلاني أحذق منه في علاج هذه العلل، فيذهب الناس إليه ويتركون هذا وقد يخسر. ولكن عليه أن ينصح، عليه أن ينصح البائع، تاجر ينصح للناس ويقول لهم البضاعة الفلانية أجود من هذه التي عندي، فيذهب الناس ويشترونها. فهذا يبيع سلعة، يبيع طعاما، يبيع دواء، يبيع طيبا، يبيع عسلا، يرشد إلى غيره إن كان يعلم أن هناك ما هو أجود من هذا. فهذا من مقتضى النصح. وأما أصحاب المنكرات فلا شك أن صاحب المنكر يجب عليه أن ينكر، ولهذا قالوا على أصحاب الكؤوس، يعني المجتمعين على شرب الخمر، أن ينهى بعضهم بعضا عن المنكر، عن هذا المنكر، عن الشراب، وهم يشربون مع بعض، فهذا لا يعفيهم. فإن الامتثال واجب، كما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. فإذا ضيع الامتثال، يعني ضيع واجبا، فإن ذلك لا يسوغ له أن يضيع الواجب الآخر الذي هو الأمر والنهي، فإن هذا من الواجبات، فلا يجمع بين ترك واجبين. ويؤخذ من هذه الآية أيضا من قوله تعالى حتى يقول إنما نحن فتنة، لاحظ هنا فتنة هذا مصدر، وقد أفرد جاء مفردا إنما نحن فتنة، مع أن القائل ذلك اثنان، يعني ما قالوا نحن فتنتان أو فاتنان، وإنما قالوا فتنة، وذلك أن المصدر يصدق على الواحد والاثنين والجمع، فحملها عليهما فتنة من باب المبالغة، كأنها نفس الفتنة، إنما نحن فتنة، ما قالوا إنما نحن سبب فتنة أو نعلم اختبارا وفتنة، وإنما قالوا إنما نحن فتنة، فعبر بالمصدر كأنهم صاروا نفس الفتنة. وفيه أيضا يؤخذ من القصر بإنما، إنما نحن فتنة، يعني أنه ليس لهما شأن في هذا التعاطي وتعليم السحر سوى الفتنة، إنما نحن فتنة، من أجل أن ينصرف الناس عن هذا، يقول ليس هناك شيء آخر، إنما هي فتنة، يعني ما حاجتك لهذا، انصرف ابتعد عنه. وكذلك أيضا إنما نحن فتنة فلا تكفر، يتعلم السحر ويتعاطى السحر يكفر، فهو من العلوم الفاسدة الضارة. فالعلم منه ما هو نافع، وهو نوعان، علم الدين وهذا هو الأكمل والأشرف على تفاوت فيه أيضا، فالعلم بما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته أشرف من غيره، كذلك العلم المتعلق بكلامه تفسير أشرف من غيره. فالعلوم الشرعية تتفاوت، وهناك علوم نافعة مباحة كالحساب والزراعة والنجارة والصيدلة والطب والعلوم ما يسمى بالعلوم ونحو ذلك، هذه علوم نافعة مباحة. وهناك علوم لا تنفع ولا تضر، يعني لا يستكثر منها الإنسان، وقد ذكر بعض أهل العلم أمثلة على ذلك في الشعر ونحوه. وهناك علوم ضارة كالفلسفة والسحر وما يسمى بالطلسمات وما يسمى بعلم السيميا ونحو ذلك، هذه علوم ضارة. علم الكلام الذي حذر منه السلف الصالح على تفاوت في الضرر، فمن أضرها علم السحر، من أفسدها وأضرها، وهو عن طريق الشياطين، ولا يتم للساحر السحر الحقيقي مطلوبه إلا بهذا، وإلا يوجد نوع هو من قبيل خفة الحركة أو معرفة خواص المواد، يعني ليس بسحر حقيقي، يعني حيل مبناه على الحيل، معرفة خواص المواد ونحو ذلك، ولهذا قالوا بأن من طلب المال بالكيمياء أفلس. الكيمياء قديما وليست حديثا، قديما كانوا يحاولون أن يحملوا أن يغيروا بالكيمياء خواص المواد، يعني يقولون مثلا تحويل الأحجار والمعادن الخسيسة إلى معادن نفيسة، يعني يحولون الحديد إلى ذهب، فيبحثون عن ذلك الإكسير الذي يحصل به هذا التحول، وهذا لا يمكن، لكن قد يلبسون على الناس ويموهون عليهم بمعرفة خواص المواد، فهذا ليس بسحر حقيقي، لكن السحر الحقيقي الذي يكون عن طريق الشياطين، فهذا هو الكفر، والثاني محرم ولا يجوز. وقد يكون هذا السحر الحقيقي هو من قبيل سحر التخيل، تسحر أعين الناس فيرى الرمح يدخل من بطنه ويخرج من ظهره، ويرى يشق بطنه وتخرج أمعاؤه، هذا يفعله بعض شيوخ الضلالة من المنتسبين إلى الولاية بزعمهم، وتجد لهم من الأتباع من يصدقهم، وتغرز السكاكين في رأسه ويمتلئ رأسه بالسكاكين ولا يتأثر، ولربما يضرب بالحديد بالسيوف ونحو ذلك وبالسلاح الناري ولا يتأثر، والواقع أن هؤلاء يموهون على الناس، وتارة تتلبس بهم الشياطين فلا يصل إليهم من ذلك شيء، ويدخل في هذا هؤلاء الذين يسمون بالسرك، والرجل الذي يسمى بالبهلواني ونحو ذلك، فيأكل النار ويقضم الجمر ويأكل الزجاج ويمشي على المسامير وينام عليها وتطأه السيارة ولا يتأثر ونحو ذلك، هذا هو من قبيل تعاطي هذه الأمور والشعوذة، ولا يجوز النظر إليهم ولا الوقوف عندهم، ولا يستضاف هؤلاء ولو كان ظاهرهم الصلاح، فإن السحرة كثيرا ما يكون لهم لحى، وليست العبرة باللحية ولا بالهيئة، وإنما العبرة بما عليه الإنسان، فهذا الذي يقول إن عنده قدرات ويستضافون هنا وهناك يأكل أمام الناس الجمر، هذا لو رأيته لقرأت عليه وهو يفعل هذا ولا يستطيع أن يفعل منه شيء، ولو أنه ضرب وأن تقرأ عليه لمات، يعني لو ضرب بالسلاح وأن تقرأ لمات وهلك، ولو كان يفعل هذه الأشياء يخرج النار من جوفه أو نحو ذلك وقرأت لتعطل كل شيء، وهذا أمر مشاهد ومجرب، وبعض هؤلاء يجتمع عليه فئام من الناس يضربونه بالحديد ولا يصل إليه من ذلك شيء، ويأتي من يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلقت فيطير كما تطير الورقة اليابسة في الريح هو ومن معه، وقبل ذلك يضربون أشد ما يستطيعون من الضرب ولا يصل إليه شيء، ساحر. أو لا قد يستعرضون للناس أمام السواح وفي أماكن تجمع السواح في بلاد تظهر فيها أنواع المنكرات والشرور والكفر ونحو ذلك، ويقصدها كثير من الجهلة والمتنزهين هناك. ما زال الحديث متصلا قوله تبارك وتعالى عن هؤلاء اليهود، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. يؤخذ من قوله تبارك وتعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، هنا نفى النفع في السحر كما قلنا من قبل، ليس فيه نفع مطلقا، وقد نفى هذا النفع بعد قوله يتعلمون ما يضرهم، يتعلمون ما يضرهم، ففيه ضرر بل هو ضرر وليس فيه نفع. فقوله ولا ينفعهم هذا تأكيد لضرر السحر، لئلا يتوهم أنه ضرر معه شيء من النفع، فيكون من قبيل عطف التأسيس وليس بعطف التوكيد. يعني هو ليس بمجرد توكيد، هو يفيد التوكيد نعم، ولكن فيه معنى يؤسس معنى جديد. يعني لو كان السحر مثلا فيه ضرر ونفع قد يتوهم هذا، فالله عز وجل قال ويتعلمون ما يضرهم، فقد يقول قائل وفيه نفع سكت عنه. فهنا حينما قال ولا ينفعهم، فمن الأشياء ما تكون ضارة ولكن فيها نفع، فينظر بعضهم بعض الناس إلى جانب النفع الذي فيها ولو كان قليلا فيتعاطاها ويتبعها. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اتباع الأهواء والضلالات ونحو ذلك، يقول بأن الباطل قد يكون معه شائبة من الحق فيكون ذلك داعيا إلى اتباع هذا الباطل من قبل بعض الناس. يعني ليقول لو كان باطلا من كل وجه لما تبعه أحد ولما قبله أحد، لكن يكون فيه شائبة فتعلق به بعض النفوس. فكذلك كما سبق في الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فالعبرة بما غلب في هذه الشريعة. وكما ذكرنا من قبل بأنه لا يوجد في الدنيا مصالح خالصة صرفة ليس فيها شوب، لا يوجد، وإنما العبرة بالغالب. ولذلك فإن الشريعة إنما تنظر إلى هذا الغالب ولا تنظر إلى المفسدة المرجوحة القليلة في المصالح الغالبة، أو ما تنظر إلى المصالح القليلة في المفاسد الراجحة. ولهذا يقول صاحب المراقي وانظر تدلي دوالي العنب في كل مشرق وكل مغرب، يعني ما قال أحد بتحريمه، العنب يعصر منه الخمر فهذه مفسدة، فما دفعت هذه المفسدة بتحريم العنب وزراعة العنب وبيع العنب. هؤلاء الذين يتعاطون هذه الصنعة ويعصرون العنب للسكر أو للمسكر أو للخمر هم قلة بالنسبة لمنافع العنب العامة، فلم يحرم بيع العنب ولا زراعة العنب مع وجود هذه المفسدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن البقر بأن لحومها داء وألبانها شفاء، فالمقصود بذلك أن لحومها تتضمن داء، لكن هذا لا يعني أن المنافع العامة منتفية، فهذا الداء وإن كان موجودا فيها إلا أنه لم يصل إلى أن يكون غالبا، ولهذا امتن الله عز وجل بها على عباده، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. هذا بعد قوله ومن الأنعام حمولة وفرشا، فهذه من جملة الأنعام بالإجماع. فوجود مفسدة في المصالح الغالبة لا يؤثر فيها المنع والتحريم، فالشارع حكيم، ما غلبت مصلحته فهو حلال وما غلبت مفسدته فهو حرام. ولهذا فإن العلماء يمثلون لهذا بأمثلة كثيرة في باب سد الذرائع، وفي نوع من أيضا طرق استخراج العلة في القياس، وهو ما يسمونه بالمرسل. فمثل هذا على كل حال الشارع سكت عن هذه الأشياء فهي على الإباحة مثلا، أو أنه صرح بإباحتها يكون ذلك بدليل نصي نقلي، فكل ذلك باعتبار أن الغالب المصلحة، كما أنه يحرم ما غلبت مفسدته ولو وجد فيه بعض المنافع. فقوله ولا ينفعهم هذا يفيد التأسيس، يعني لم يحرمه الله عز وجل باعتبار أنه يضر مع وجود منافع. السحر ليس فيه منافع، فهو يضر ولا ينفع. وكذلك أيضا تأمل قوله تبارك وتعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ليس له نصيب، بمعنى أنه يكون كافرا كما سبق. فيؤخذ من هذا من قوله ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أن العالم إذا عمل بخلاف علمه كان علمه كالعدم، يعني كان بمنزلة الجاهل. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون نزلهم منزلة من لا يعلم. لماذا؟ بعد أن أثبت لهم العلم، فذلك العلم لم ينفع ولم يؤثر امتثالا فصار بمنزلة العدم، فنزلهم منزلة الجاهلين فقال لو كانوا يعلمون. فالعبرة أيها الأحبة ليست بكثرة المعلومات والحفظ، وإلا فاليهود قد ذمهم الله عز وجل وذم أحبارهم لما لم يورثهم ذلك امتثالا وعملا. وهكذا حينما يستوي طالب العلم مع العامة فيما يأتي ويذر، بل قد يكون إقباله على الطاعات أسوأ وأضعف من إقبال كثير من العامة عليها. قد تجد العامة تجد بعضهم يتسابقون على الصف الأول أو الصلاة خلف الإمام أو نحو ذلك، وقد تجد بعض طلبة العلم يأتي مسبوقا ونحو ذلك، فهذا علم لا ينفع. قد تجد بعض العامة يحرص على العبادات المتنوعة في هذه العشر، يجد ويجتهد ويتصدق ويصوم هذه العشر ونحو ذلك، وتجد هذا طالب العلم بطالا لا يرفع بذلك رأسا ولا يتغير من حاله ولا من كسله، الصلوات تفوته ولا صيام ولا زيادة صدقة ولا تكبير. ما فائدة العلم إذا كان الإنسان بهذه المثابة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ من علم لا ينفع فيكون حجة عليه، بل قد يطلب لنفسه المخارج والحيل فيتعلم أن هذه المسائل فيها خلاف، أو يتتبع الشواذ كما نسمع في هذه الأيام وترسل هذه الرسائل وتطير في الناس. صيام يوم عرفة لا يشرع، صيام يوم عرفة لا يشرع، هناك من يقول هذا، وصيام الست لا يشرع، وهلم جرا. فقد يجد أن هذه الأشياء تلبي حاجة في نفسه فيترك حتى صيام عرفة وصيام عاشوراء إذا وافق يوم السبت وصيام الست، ويضرب النصوص بعضها ببعض ويحتج بحجج لا تسعف ويقول هذا غير مشروع وهذا الذي أنتم عليه ليس بشيء. قد يتورع العامي من الشرب قائما، وهذا يتعلم ثم يطلع على كلام أهل العلم والخلاف في المسألة فيشرب وهو قائم ولا يبالي، وإذا نصح بادر أن المسألة فيها خلاف وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب من زمزم وهو قائم، وهكذا يحتج بأشياء لا تسعفه بهذا المقام. لكن من يريد أن يتملص من ربقة الشريعة ومن حدود الله عز وجل فإن ذلك لن يعجز أمثاله. فالعلم يزيد الإنسان خوفا من الله وتقوى وإخباتا وتواضعا، ويزيده طاعة وقربة، ولا يكون العلم سببا لخروجه من ربقة التكليف أو الإغراب على الناس أو التلبيس عليهم أو زعزعة الثوابت عندهم في أمور مستقرة تلقوها عن علمائهم الراسخين، ثم بعد ذلك يفجأ الناس بأن ذلك ليس بمشروع، فيتشككون في كل شيء، كل شيء صار قابل للتشكيك، ويطير الناس بهذا وينشغلون بهذا الكلام بين راد وموافق ومؤيد وما إلى ذلك. كتب أحدهم كتابا في أن السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة ليس بواجب وإنما سنة، فأرسله فلم أقرأه. الكلام في هذه المسألة والشبهة التي فيها معروف، ثم بعد ذلك أرسل يسأل يقول: ما أجبتني؟ قلت: ما كل شيء يجاب عنه، دع عنك هذه المسائل وانصرف عنها واشتغل بما ينفع، ولا تظهر هذا في الناس، وأرى أن تسجر به التنور. قال: أنا قد طبعته ونشرته، لكن أريد أن أعرف رأيك. طبعه نشره، فهذه مشكلة، والله المستعان. وصار الناس يترقبون، ما الجديد؟ ما الذي سيأتي؟ أنه ليس بمشروع، هل هذه الصلوات التي نصليها فيها شيء أيضا ولا لا؟ هل هذا الصوم لنصوم رمضان في شيء ولا ما في شيء؟ ما الذي بقي عليهم؟ فالمقصود أن الله عز وجل هنا قال: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. هذا في السحر، لكن قد يتعلم الإنسان في غير السحر ما يضره ولا ينفعه، مثل لو أنه أخذ العلم الشرعي من غير مأخذه الصحيح، فهو كما يقول الشاطبي رحمه الله عن أصحاب الهوى، يقول: يطلب في الأدلة ما يوافق هواه، يعني يبحث ما يوافق هواه، فهؤلاء هم الذين يتبعون ما تشابه منه. وأما طالب الحق فهو يعرض عمله على الأدلة ليعرف صواب ذلك من غيره. وهكذا أيضا يؤخذ من هذه الآية، من قوله تبارك وتعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ما له في الآخرة من خلاق، هذا يدل على أن هذا السحر لا ينفع صاحبه في الدنيا، لأنه قال: يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وفي الآخرة لا ينفع، يعني لا ينفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأمر لا ينفع في الدنيا ولا في الآخرة، بل لا يكون لصاحبه نصيب في الآخرة، فينبغي أن يجتنب وأن يحذر غاية الحذر، لأن مبنى هذا السحر على الشرك كما سبق، والكذب والظلم. وكما قال شيخ الإسلام بأن صاحبه إنما مقصوده الظلم الفواحش، فهو من أجل أن يتمكن من الفواحش أو يمكن غيره، يعني ذاك يحب امرأة فيريد أن يصل إليها، فيكون ذلك عن طريق السحر مثلا. وقد تسحر المرأة وتخرج تطلب الفاحشة، وقد يسحر الرجل ويكون كذلك. وهكذا أيضا يؤخذ من هذه الآية أن الجزاء من جنس العمل، فالكافر لما لم يجعل له نصيب في دنياه، لما لم يجعل لربه تبارك وتعالى نصيبا من عمله في الدنيا، لم يجعل الله له نصيبا في الآخرة، جزاء من جنس العمل. ولقد علموا لمن اشتراه، يعني في الدنيا، ما له في الآخرة من خلاق. ثم أيضا تأمل هذا التوكيد بالقسم: ولقد علموا لمن اشتراه، اللام هذه تدل على القسم المحذوف، فهذا تأكيد لهذا المعنى أنه ليس له خلاق عند الله، ليس له نصيب. وأيضا يحتمل أن يكون لأنه نزلهم منزلة المنكرين فأكده بالقسم لإثبات ذلك، أنه ليس له خلاق عند الله عز وجل، فكأنهم يكابرون ويجادلون في هذه القضية، لأن حالهم في الواقع هو حال المنكر، لأنهم تركوا الكتاب المنزل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ولاحظ التكرار في قوله تبارك وتعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. كرر الفعل الدال على العلم مرتين، علموا لو كانوا يعلمون، فهذا في تسجيل عليهم بأنهم لا يعلمون ما هو النفع الحقيقي. علموا لمن اشترى لو كانوا يعلمون في النهاية. إذن هي العلم الذي ينفع منتف عنهم. وكذلك أيضا لاحظ التنكير في قوله خلاق ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، خلاق نكرة، ما له في سياق النفي وقد سبقت بمن التي تنقلها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم، ما له في الآخرة ممكن يقال ما له في الآخرة خلاق، لكن قال من خلاق يعني ما له من نصيب إطلاقا لا قليل ولا كثير، فهذا نص صريح في العموم، يعني هذه صيغة قوية جدا في العموم، لأن من تنقل النكرة في سياق النفي من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم. فهذا كله يدل على عظم جرم من تعاطى هذا السحر، فلذلك لم يكن لمتعاطيه أي حظ من الخير صلى الله العافية في آخرته. ثم أيضا يؤخذ من قوله، من هذه الآية ومن قوله لو كانوا يعلمون، أن صاحب العلم الذي ينتفع بعلمه هو الذي يحذر ما يضره، شيء ضار يجتنبها، لكن الذي يقع عليها كما يقع الأعمى على النار والحية مثل هذا لا ينتفع بعلمه بحال من الأحوال. ولاحظ هذه الأفعال المتتابعة، واتبعوا ما تتلو، مضارع تتلو، الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، يعلمون فعل مضارع، يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين من بابل هاروت وماروت، ما يعلمان من أحد، هذا فعل مضارع، حتى يقول إنما يقولا، وهذا أيضا فعل مضارع، هذا الرابع في هذه الآية، إلى أن قال فيتعلمون منهما، يتعلمون هذا هو الخامس، ما يفرقون به بين المرء وزوجه هذا هو السادس، ثم قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم هذا السابع، وثم يضرهم هذا الثامن، ولا ينفعهم ينفعهم هذا التاسع. تسعة أفعال جاءت بالمضارع مع أنه حكاية لفعل ماضي، قضية مضت، فجاء بالفعل المضارع، فهذا أدعى لاستحضار تلك الحالة كأنك تشاهدها، وهذا يصورها في النفس، ويدل أيضا على الاستمرار، أن هؤلاء على نفس المهيع والنهج وعلى الطريق الذي سار عليه من قبلهم، لأن السحر ينتشر كثيرا في اليهود كما هو معروف، وقد سحروا النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أم المؤمنين كان لها جارية يهودية سحرتها، فهو فاشن فيهم يتعاطونه، وتجد مثل هذا السحر فاشن في أهل الضلال، تجده كثير في طوائف الباطنية والرافضة وما إلى ذلك، تجد ذلك في كبرائهم وشيوخهم ومقدميهم، وكما سبق بأن شمس النبوة إذا ضعفت في مكان كثر فيه السحر والشعوذة، وإذا سطعت في مكان وأشرقت تبددت تلك الظلمات فظهرت أنوار السنة. ولذلك ذكر الذهبي كما ذكرنا في الكلام على الاختلاف لما جاء نصير الشرك الطوسي وصار وزيرا للخليفة العباسي، فماذا فعل بالحديث وأهل الحديث والعلم والفقه وما إلى ذلك؟ أعطاهم أجورا زهيدة وأقام المراكز والمواقع للفلاسفة ولأهل الديانات، وصاروا يتناظرون وما إلى ذلك، وأجرى الأجور الكثيرة على أهل تلك العلوم الفاسدة، فقامت سوقهم والله المستعان. هذه بعض الوقفات مع الآية، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. إذا كان لديكم إضافات هاتوا. في إثبات السحر كما ذكرنا سابقا، خلافا لمن أنكر حقيقة السحر كما قاله بعض المعتزلة وكما أنكره بعض المعاصرين، وإثبات الشياطين، وجود الشياطين، وهؤلاء أنكرهم بعض المعاصرين للأسف، بعض أصحاب المدرسة العقلية تجد في كلام هؤلاء للأسف يقولون بأن الشياطين بمعنى الشر الموجود والملائكة الخير الموجود صلى الله عليه وسلم، ويقولون أن قصة آدم وإبليس هي عبارة عن قصة رمزية للصراع بين الخير والشر. للأسف تجد هذا في كلامهم. مدرسة محمد عبده ومن تأثر به، يعني هم يريدون أن ينكروا كل الأشياء الغيبية من أجل أن يعرضوا إسلاما يقبله الماديون من أهل الحضارة الغربية، فأنكروا هذه الحقائق الغيبية. ملائكة ركن من أركان الإيمان، والجن، وجود الجن والشياطين هذا ثابت في القرآن، كيف ينكر من أجل أن يقبل أولئك إسلاما مشوها محرفا؟ علاجه بحل السحر إذا عرف مكانه أو بالرقى الشرعية، ولا يجوز الذهاب إلى السحرة من أجل حله. هذا في المربوط عن امرأته أو المرأة حينما تمنع من زوجها. فذكر الحافظ ابن القيم وغيره بأنه يؤتى بسبع ورقات من سدر ويدق بين حجرين ثم يوضع في ماء ويقرأ فيه على سبع مرات الفاتحة والقواقل الأربع، ويكون ذلك حلا له بإذن الله، يغتسل به وقد يشرب شيئا منه. وهذا لم يتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أصل الرقى من الطب، والطب الأصل فيه الإباحة ما لم يشتمل على محرم، فلا يحتاج إلى دليل ما دلت التجربة عليه. لكن كثير من الناس قد يتقولون أشياء ويتخرصون وليس لها أصل، وهناك أشياء موهمة مشتبهة فقد يكون لها نوع تقرب إلى الشياطين فتترك، أو يكون هذه لربما كانت من تلاعب بعض الشياطين بهم، الجن اللي يقولون أسلمنا، أو كان ذلك من تلاعب بعض من ينتسب للرقية. نعم، يقول الشيخ في قوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، أنه رد على من قال بأنه يحل السحر بالسحر، فالسحر ضرر ليس به نفع، فلا يلجأ إلى الساحر، وجاء الوعيد في من أتى ساحرا أو كاهنا، الذين يأتون السحرة أو يأتون الكهنة، ولذلك لا يجوز حتى مشاهدة هذه البرامج التي يظهر فيها سحرة، ولا متابعتها، ولا الفرجة، ولا سؤال هؤلاء لأي سبب كان. نعم صحيح، ما يمكن التفصيل في هذا، لكن النشرة التي ذكرها حل السحر بالنشرة كما ورد عن بعض التابعين، المقصود به حله بالرقية الشرعية، لأن النشرة تقال لحل السحر بالسحر وهذا لا يجوز، وتقال أيضا لحل السحر بالرقية الشرعية. وإذا نظرت إلى الضرورات الخمس، أعلاها الدين ثم النفس ثم العقل ثم العرض ثم المال، فلا يمكن أن يبذل الدين بالذهاب إلى السحرة فيذهب دين الإنسان، ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق، من أجل استبقاء النفس فيقولون ضرورة، يقال لا، النفوس تذهب في سبيل حفظ الدين. نعم. العلماء قالوا الذي يكون بغير استعانة بالشياطين ونحو ذلك محرم، لكنه لا يصل إلى الشرك والكفر، لكن يبقى النظر أنه هل يكون للسحر أثر بإذن الله بمجرد كونه عقاقير ونحو ذلك ما لم يكن تمويها، أو أن تأثيره يكون بالاستعانة بالشياطين. الشياطين هم حلقة الوصل، هم حلقة الوصل، ف هذه الأعشاب والأدخان ونحو ذلك، هل هي بمجردها أو مع الشياطين وحضرة الشياطين وفعل الشياطين؟ هذا الذي يظهر، إلا أن يكون ذلك من باب التمويه ومعرفة خواص المواد فيكون من باب الحيل. أما الذي يكون له تأثير فهذا الذي يظهر والله أعلم، لا يكون إلا عن طريق الشياطين، لا يكون إلا عن طريق الشياطين. وقد سئل بعض هؤلاء الذين يتعاملون مع الشياطين حينما أعطى هذا رجل يذهب، يعني حينما يأتيه مريض لا يخبره المريض ما به، ثم يذهب هذا الرجل يدخل في غرفة يغلق الباب ثم يرجع ويقول بك كذا وكذا وكذا، طبعا يسأل ما اسمك وما اسم أمك الأم، ثم يقول بك كذا وكذا، فقد يخبره عن أشياء صحيحة، ثم يعطيه بعض الأدخان أشياء يبخر بها أو نحو هذا. فقيل لهذا، طبعا هو يعطي موعدا بعد مثلا 6 أيام أو 7 أيام، فقيل أخبرنا الآن، فقال ما يظهر لي هذا الآن، إن كنت مستعجل يوجد فلان يظهر له بعد 2 يومين، وفلان يظهر له بعد 3 أيام، وفلان يظهر له بعد 4 أيام، أنا بعد 6 أو 7 أيام. فحينما يعطي هذه الأشياء يقال هذه موجودة بالسوق، قال نعم، طيب نشتريها نحن من السوق ونضعها، يقول لا، هذه أنا الذي أعطيتك إياها، يعني الثانية التي في السوق ليس لها هذا الأثر، إذن هي ليست مجرد مواد أعشاب أو أشياء يبخر بها تباع هكذا، وإنما هو الذي أعطى، معنى ذلك أنه لها تعلق بهذه الأمور، الشياطين والسحر، والله أعلم. نعم نعم، الساحر له توبة، والشرك بأنواعه يتاب منه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا تحت المشيئة ما دون الشرك، أما الشرك لا بد فيه من توبة، فإذا تاب الساحر وصحت توبته فالتوبة من كل شيء، الله يقبل التوبة عن عباده، تاب المشركون من شركهم وقبل الله توبتهم. نعم، استخدام إيش؟ يقول ماذا عن استعمال الملح، يوضع الملح في أركان الدار ونحو ذلك، يرش البيت بمثل هذا ويقولون يطرد الشياطين، هذا يحتاج إلى إثبات، والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني هذا بعض الذين يشتغلون بالرقية يقولون هذا من الدجل وأنه لا أصل له وأن هذا كذب ونحو ذلك، وبعض هؤلاء يقولون إن هذا ينفع في طرد الشياطين، نصدق من؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، وإثبات خاصية لشيء لا تثبت حقيقة يكون من قبيل الكذب على القدر، لا يجوز، كأن يقال مثلا هذا النوع من المياه المعدنية إذا اغتسل فيه الإنسان يبرأ من الروماتيزم مثلا، وتبين هذا الكلام من الناحية الطبية غير صحيح، فهذا لا يجوز ويكون من قبيل الكذب على القدر، يعني أضاف شيئا لم يجعله الله إلى شيء لم يجعله الله عز وجل من خواصه. يقول إذا كان هذا بمعرفة خواص المواد أو خفة اليد بدون استعمال الشياطين، يعرف خواص المد يموه على الناس، فالدجل حرام، فهذا مبناه على الزور والكذب والدجل والاحتيال والتمويه، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم، يقول تقسيم سورة البقرة على أهل الدار، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان 3 أيام تقرأ فيه، فبناه للمجهول، فدل ذلك على أنه لو تقاسموها فقرأ هذا جزء وهذا جزء وهذا كذلك جزء منها 3 4 5 تقاسموها للبيت، وضعوا لأنفسهم أجزاء كل يوم يقرأ واحد منهم هذا المقدار اللي عليه، فإن ذلك يحصل به المقصود، والله أعلم، ينفر من البيت الذي تقرأ فيه، تقرأ فيه فهي مقروءة في هذا البيت فلا إشكال. هذا أبلغ، الشيطان يفر من ذكر الله عز وجل، شيطان يفر، فالبيوت العامرة بذكر الله يفر منها الشيطان، الإنسان الذي يكثر من ذكر الله عز وجل يفر منه الشيطان ويخاف، يخاف منه، فالناس الذين يتسلط عليهم الشيطان بالوساوس والخواطر والمخاوف، لا سيما في أوقات الضعف أو في المفاصل، مفاصل يعني أشياء مفصلية، هذا البنت تتزوج، أو هذا الشاب يريد أن يتزوج، أو هذا الإنسان الآن انتقل من الدراسة للعمل، أو انتقل من مكان من بلد إلى آخر أو كذا، فبعض الناس أو يريد أن يجري عملية أو يريد أن يذهب يعني مذهبا بعيدا، سفر أو نحو ذلك، فبعض الناس يضعف في مثل هذه الأحوال، فإذا ضعف تسلط عليه الشيطان فبدأ يلقي في قلبه الوساوس والخواطر والواردات السيئة، فيحصل له بسبب ذلك من الانزعاج والوساوس المقلقة ما يشغله به في ليله ونهاره عن ذكر الله وطاعته وعن ما هو بصدده من أمور دنياه. قد تجد هذا الإنسان يبكي وكأن مرا لشدة ما يجد من هذه الخواطر والوساوس التي يلقيها الشيطان في قلبه. فما هو الحل والعلاج؟ مع الاستعاذة وكثرة ذكر الله عز وجل، فليس لهذا الشيطان سلطان على مثل هؤلاء ولا يستطيع الاقتراب أصلا منهم، والله أعلم.